أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درسنا 27 إن شاء الله تعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان، ومع الوصية 4 إن شاء الله تبارك وتعالى. ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، مضى بنا الحديث مع الوصية الأولى، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، في 20 درسا. ثم طوفنا حول الوصية الثانية التي هي الإحسان إلى الوالدين في درسين، ثم شرعنا نتحدث في الوصية الثالثة التي تعني المراقبة في 4 دروس. نحن الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى مع الوصية الرابعة. يا بني أقم الصلاة. وتلوت على مسامع حضراتكم الوصايا لتروا من خلالها البدء بأهم القضايا، التوحيد واجتناب الشرك، وأهم حقوق العباد بر الوالدين، وتربية الإنسان بمراقبة الرحمن، ثم ألوان من العبادة فيها صلاح النفس. يا بني أقم الصلاة، وإصلاح الغير، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، مع سياسة النفس الطويل، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم أخلاق الإسلام، وذكر لها نماذج: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك. التعليل: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. عقيدة، عبادة، أخلاق، منهاج شامل كامل، ووصايا قرآنية ربانية. لو أن كل نوع من هذه الوصايا التزمنا به نجد فيها صلاحا لما نعانيه، ومخرجا لما نحن فيه. وصية الليلة، الوصية الرابعة، يحلو لي أن أقول هي من أهم الوصايا بعد التوحيد، وهي البقية الباقية لنا من الدين. يا بني أقم الصلاة. لما تنظر إلى هذا الدين العظيم، القرآن الكريم، كثير من المسلمين يمكن أن يحفظه، لكن قل من المسلمين من يستوعب السنة أو يحفظ السنة. يوم ما يقال فلان هذا يحفظ الكتب الستة، يعني ممكن تقبل قدميه بدلا من يديه، شيء عجيب، وهو من القليل النادر. أريد أن أقول هذا المنهاج الواسع، القرآن بطوله 30 جزءاً، 60 حزباً، 120 ربع على عدد الآيات والكلمات، هذا المنهاج العظيم كبير جدا ومليء بالعقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والحدود والأحكام والجنايات والمواريث دي، وتفسير ذلك وتفصيله في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم تعالى انظر لحالك، قل ماذا تفعل من هذا الدين الكبير العظيم الآن؟ أنت كرجل مسلم وملتزم وممتحن مبتلى مطارد موصوف بالتشدد والإرهاب والتزمت والتطرف، ماذا تفعل من هذا الدين العظيم؟ تجد نفسك بتحافظ على الصلاة، بتحافظ على الصلاة، العمل اليومي يعني. وما شاء الله لما بنحافظ على الأوقات الخمسة تحس إن إحنا يعني عملنا حاجة، وفرحانين إنه المساجد الحمد لله مفتوح وبنيجي نصلي في جماعة، دي نعمة كبيرة. مش هنستشعرها لما يقولوا لنا المساجد تغلق عشان الكورونا ولاقي الواحد نفسه بيصلي في البيت. لا، الوضع مختلف. اي نعم في الجامع الشيخ عمر محبكها شويتين، شويه شويه كتير يعني، شويتين كمان مش كفايه. إنا لله وإنا إليه راجعون، واصبر على ما أصابك ولسه بتقرأ الآيات، واصبر على ما أصابك. فقال بإقرار لنا ختمة من القرآن وعاوز يخلص قبل رمضان ولا حاجة، لحاجة يعني صراحة إن شاء الله. لكن فيه تحس بالراحة، تحس بالرحمة وأنت بتحافظ على الصلاة. عاوز أقول لك يعني هو ده اللي إحنا بنعمله. جنبيها يعني اللي ربنا يكرمه كده شوية أذكار، شوية قرآن. ولما يجي لنا إن شاء الله رمضان هنصوم رمضان، ولو إنه حد عنده فلوس هيزكي، ولو ربنا فتح لنا باب الحج هنحج. لكن عاوز أقول لك العمل اللي أنت بتعمله يوميا وبتحس إنه يعني هو ده الأساسي هي الصلاة. ولما تاخدها على المستوى العام برضه هتلاقي انه ما تبقى من الدين الصلاة، لانه الشريعة معطلة على مستوى العالم الاسلامي قاطبة. انا قبل كده في فترة الصحوة دي كنا لما نيجي نتكلم عن الشريعة هو يعني باقي شوية شريعة في البتاع في السعودية، كنا نقول له هو في شوية حدود بتقام، في شوية حاجات هناك لها صلة بالدين. لا، دلوقتي المسألة ما تقدرش تقول. طب ادينا قاعدين في تركيا، تقدر تقول تركيا يعني بتطبق شريعة؟ طبعا نكذب على نفسين، تركيا بتزحف إلى الإسلام. تركيا بعد 100 سنة في العلمنة تعود إلى الإسلام عودا، يعني اسمه إيه؟ حثيثا. ليته حثيثا ان شاء الله، لكن تزحف زحف السلحفاة. احسن من اللي ما فيش طبعا، احسن من اللي بيتراجعوا. لكن يعني مش بقول الكلام ده مذمة في تركيا، لا، لان تركيا نفسها تعود للاسلام بقوة. لكن ما ينفعش، في عوائق كثيرة جدا. وسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما قال نفسي يعني ألزم الناس بشرع الله جملة واحدة فاتركوه جملة واحدة، فكان يقول لابد ناخذهم يعني كل يوم. سيدنا عمر كان يحيي سنة و100 بدعة ويقوم شريعة رضي الله عنه وارضاه. فالصلاة يا اخواني هي المتبقية لنا في بنيان الإسلام. الحديث عن إقام الصلاة ليس جديدا عليكم. أول ما جيت لهذا المكان بفضل الله مع العشر الأول من ذي الحجة اهتميت بأن أنا أتحدث عن إقام الصلاة في خواطر الفجر، وذكرت لها عناصر وعنصرتها وشرحتها، ولم تكن هذه المرة الأولى، لكن في مرات أخرى في غير هذا المكان كنت أشرح حديث جبريل عليه السلام، والذي فيه قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. الحديث فعند قوله عليه الصلاة والسلام وتقيم الصلاة، أنا أيضا عنصرت إقام الصلاة في عناصر ليست بالطريقة الموجودة في كتب الفقه، وإلا فهذه يعني جميلة وكل شيء، لكن ممكن ما تكونش طريقة المخاطبة أو المحاضرة. فعشان كده تناولت إقام الصلاة في صورة عناصر. ما تناولته في شرح حديث جبريل عليه السلام، أو ما تناولته في خاطرة الفجر حول إقام الصلاة، أحاول هنا أن ألخصه إن شاء الله تعالى مع هذه الوصية الرابعة من باب تفسير الآية، من باب التذكير بما سبق، فتكون تفسيرا وتكون تذكيرا. والمكرر مقرر، يعني ليس عيبا أن نكرر الكلام حول الصلاة. وبعدين يعني أنا مش تكلمت عن إقامة الصلاة والناس كلها ما شاء الله، يعني ده محلك سر، لأنه كان من ضمن كلامي عن الصلاة وإقامة الصلاة أنه في حاجة اسمها امتثال أمر الله في الصلاة. في نفس الوقت أنت عندك عدد المسلمين الذين لا يصلون شيء خطير جدا. هل مع حديثنا في الخواطر في الدروس في الخطب عن الصلاة يعني وجدنا الثمرة واضحة؟ في ثمرة ضعيفة جدا. الحمد لله لما بنجد هذا المسجد يمتلئ بالمصلين نحمد ربنا سبحانه وتعالى، ويوم الجمعة المسجد والساحة، لكن لا هذه هي إقامة الصلاة ولا هذا المرجو من المصلين أو من المسلمين. أي نعم أنا أحس نسبيا بقدر من النجاح بفضل الله عز وجل أنه بدأنا نصلي في مسجدنا صلاة مطمئنة لن نجدها في مسجد آخر. والإنسان اللي بدأ يرتاح لهذه الصلاة المطمئنة يوم ما بيطلع مشوار ويجي عليه وقت ويصلي في مسجد تاني يقعد يضرب كف على كف وعاوز يعيد الصلاة، وبيعيدها أحيانا لأنه مفيش طمأنينة في الصلاة. فدي الحمد لله يا أخواني يعني رحمة من الله عز وجل، رغم كل المنقصات الموجودة والشكاوى اللي راح جاي على الحاج عبد الله. وقول له قول له
لما تشوفه قول له
لما تشوفه قول له قول له وأنا أقول له نشوف وقول فحاب. وأنا سبحان الله يعني على قدر ما أستطيع إن شاء الله
عشان الأجبال الصغيرة
إن شاء الله.
كنا عبد الله في العصر برضك الأجبال سيصابوا هنا وكلامه في نفس الكلام سيصابوا الدكتور عصر.
أي نعم
تقول الدكتور عصر تكلم هنا الله فيها قالهم لا مش تكلم هنا الدكتور
لا لا أي لا ما هو يعني هقول لك الأشباب بيكسلوا ييجوا ولا الكبار، لكن إن شاء الله والله دي بتحز في نفسي قوي، يعني ما صدقني بتحز في نفسي لدرجة إن أنا ممكن أتنحى عن الإمام ولا حد يتأخر عن المسجد، لكن إن شاء الله يكون خير بإذن الله. كل ما بلاقي فرصة أقدم الشيخ محمد هقدمه.
لا احنا مش
ان شاء الله
شفت
على انا فاهم يعني، ويعني هنحاول. طيب حاضر ايوه خلاص الرساله وصلت. احيانا بتصل الرساله كده بلمحه ان شاء الله. اللهم بارك. يا بني اقم الصلاه، كلمه اقم الصلاه اقم الصلاه لها معنيان. المعنى اللغوي والمعنى الفقهي. المعنى الفقهي ده احنا عارفينه اللي هو الإقامة قبل الصلاة اللي هي من بعد الأذان، إنه المؤذن بيأذن للوقت في أوله وبنعمل فاصل ما بين الأذان والإقامة، وبعدين بيجي الإمام يتقدم أو بيقول للمؤذن أقم الصلاة، أو الساعة دي بترن يروح على طول هو يقيم الصلاة. دي اسمها الإقامة الفقهية المعروفة بكلماتها المعدودة إن كانت مفردة أو كانت ازدواجية.
وبقول ليه ازدواجية؟ عشان اخواننا هنا في تركيا كلهم بيقولوا الإقامة ازدواجية على مذهب أبي حنيفة النعمان، ودي واردة في السنة، محدش يقدر يعني يكح زي ما بقول، اللي هي مزدوجة زيها زي الأذان وبزيادة قد قامت الصلاة مرتين. وإحنا منا اللي هو على المذهب الشافعي مثلا خد برواية الإفراد، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وعند المالكية نفس الصيغة بإفراد قد قامت الصلاة، مرة واحدة قد قامت الصلاة، هذه ثلاث صيغ كلها في الصحيحين. كما أن الأذان فيه صيغ، فدي لما نقول أقم الصلاة أو الآية تقول يا بني أقم الصلاة، لا ينقدح في الذهن هذا المعنى، لا ليس هذا هو المقصود. وبمناسبة الكلام عن إقامة الصلاة بالنسبة للمؤذن، ورد فيه حديثان: من أذن فهو يقيم، وهذا ضعيف، ومن أذن فليقم، وهذا موضوع. ما في إجبار على أن المؤذن هو الذي يقيم، ممكن واحد يأذن وغيره يقيم، لكن غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام الشيء اللي تم، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن، إنما كان له مؤذن. المؤذن الأساسي اللي احنا نعرفه بلال، وفي مؤذن ثاني ابن أم مكتوم، وفي مؤذن ثالث أبو محذورة، دول كلهم مؤذنوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكثر واحد كان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام وخد لقب مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام هو بلال، بلال بن رباح الحبشي. فكان بلال يؤذن وبعدين يجلس في المسجد، فإذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام أهل من حجرته وقف بلال فأقام الصلاة، فصار على هذا العمل، صار العمل على هذا. لكن أن يقال الحديث يقول من أذن فهو يقيم، هقول لك ضعيف، من أذن فليقم موضوع، لكن عليه العمل. طيب ده بالنسبة للإقامة بنقول بالمعنى الفقهي، إذا قال الله يا بني أقم الصلاة، والتي هي متكررة في القرآن الكريم، وكان نفسي أعدها لكم في القرآن 82 مرة ولا كام، لكن ما يعني لا أذكر الرقم على وجه الدقة الآن حتى لا تحسب عليه، إنما متكررة في القرآن لدرجة أنها هي الأصل. إذا ذكرت لفظة الصلاة بغير الإقامة يبقى لسبب من الأسباب، السياق يقتضي هذا، أو كان يقول الله عز وجل مثلا حافظوا على الصلوات، كان يقول والذين هم على صلواتهم يحافظون، ما جاءش بلفظ إقام الصلاة المتكررة في القرآن، أقم الصلاة، أقيموا الصلاة، يقيمون الصلاة، وأقاموا الصلاة. واللي جات مفردة جاءت في مجال التشنيع على واحد مثل أبي جهل، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ما تحتاج هذه أن يقال عبدا إذا أقام الصلاة، لا، ده لمجرد أنه صلى هو مش عاوز يصلي، ودي نزلت في أبي جهل مع النبي عليه الصلاة والسلام، إنه كل ما يروح عند الكعبة عشان يصلي فهو يريد أن ينهاه عن ذلك، وحملوا عليه اللي هو اسمه إيه الجذور، سنة الجذور، وضعوه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وخلقوه مرة وكذا وكذا عليه الصلاة والسلام. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ فجاءت هنا إذا صلى، والموضع اللي في سورة الأعلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، نزلت في صلاة عيد الفطر. واللي في سورة الكوثر فصل لربك وانحر، نزلت في صلاة الأضحى. لكن القرآن الكريم حريص على كلمة الإقامة مرتبطة بالصلاة، إن كانت بصيغة الأمر أو الإخبار، ماضي أو مضارع، مفرد أو جمع. إيه المعنى ده؟ ليس الذي ذكرنا كما عرفت مرتبط بالأذان والإقامة، إنما هو معنى يعرفه أهل اللغة من قولهم أقام الشيء أو أقام العود إذ كان العود مائلا فأقامه. العود هو عبارة عن العمود، هو بينصب الخيمة بيغرس العمود في الأرض، سواء كانت أرض رملية أو طينية. لو إنه العمود هذا كان مائلا يبقى الخيمة دي عمرها قصير، سرعان ما تسقط. فهو حريص على أن يقيم العمود، فيقال فلان أقام العمود إذا كان مائلا فنصبه وجعله مستويا وجعله مستقيما كما ينبغي أن يكون. ويوم ما يصبح العمود قائما تقدر تنصب الخيمة، وبيبقى الكلام حول الحبال والقماش والأعمدة الجانبية كله حاجة شكلية وهامشية قياسا إلى العمود الأوسط. حتى هذا التشبيه ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصلاة، لما قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فذكر أن الصلاة هي العمود الأوسط. العمود الأوسط في الخيمة منتصب، الخيمة قائمة، العمود الأوسط سقط، هتعمل ايه الحبال والخيمه والاوتاد والحاجات الشكليه والجانبيه دي؟ ولا شك، انما اهم شيء العمود الاوسط، والعمود الاوسط لهذا الدين الصلاه. فقولك اقام الصلاه من اقام العود اذا كان مائلا، وهو الشيء المقوم، وعلى نحو مثلا ما قيل في الأب والأبناء، إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. يعني إذا كان الأب غير مستقيم يبقى إيه قيمة الباقي، أو يعني صفة والشكل البقية البيت. فلابد أن يكون الأب قائما مستقيما قيما، ولذلك الرجال قوامون على النساء. قبل ما تبقى في الواقع النساء قوامات على الرجال، إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي، وراح يهز كتاف يبقى يا بني أقم الصلاة، المعنى من حيث المعنى اللغة أو الاصطلاحي واضح. إبقى المقصود يا بني أقم الصلاة أمور ذكرها ربنا عز وجل وبينها رسولنا صلى الله عليه وسلم، إن التزمها العبد صار مقيما للصلاة، وإن صار مقيما للصلاة فيا لفلاحه ولفوزه وسعادته وهناءته. هذه الأمور نستنبطها من الكتاب والسنة، تقبل الزيادة والنقصان، تقبل التلخيص والتفصيل والإجمال، هذا يكون من باب الاجتهاد أو من باب الاستنباط، وفي كتاب الله مندوحة لنا بهذا، ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم أي العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمن خلال استقراء القرآن والسنة أنت بتستنبط هذه الأمور وتستطيع أن توصلها للناس في صورة عناصر. الدواء موجود في الأعشاب، لكن الأطباء بيروحوا عاملينه في كبسولات أو في حبوب يقرب لك المسافة، وإلا فالأدوية في الأعشاب التي خلقها الله عز وجل، وما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. ولو ما إنه المافيا بتاعت الأدوية دي كنت تجدون العلاج يعني أقرب إلى أحدكم من شراك نعل. الأدوية كثير وربنا منزلها موجودة في الصحراء سبحان الله، والناس يقول لك باللفظ الغلط ده إيه حاجة شيطاني، شيطاني ده حاجة رباني. والبهائم لما بتأكل هذه الأعشاب ما شاء الله بتبقى قوة وصحة وكذا، ولدرجة إنه في أنواع من هذه الأعشاب لما بتتناولها الإبل مثلا وتديها لك في صورة خلاصة أشبه ما تكون بالأدوية اللي تشتريها من المصانع الأدوية، ودي ليست إلا في الإبل، الخاصية دي ليست موجودة إلا في الإبل، لذلك ورد الحديث عليكم بألبان الإبل وأبوالها. ولن تجد خاصية الأبوال لا في بقر ولا في جاموس ولا في غنم ولا إلا في الإبل. وطبعا فيها أبحاث وحاجات علمية كثير، ومش ندخل في التفاصيل عشان الدكتور عثمان موجود تخصصه طبعا. فعاوز أقول لك يعني الأدوية موجودة، وبعدين ده كان إيه؟ ده أدوية لأمراض مستعصية على العلاج، للفشل الكلوي، لفيروس سي اي و بي، لفيروس الكبد اي و بي و سي، للسرطان اللي هو يعتبر من اكثر الامراض المستعصيه على العلاج، لا موجوده. فما انزل الله داء الا وانزل له دواء. حتى لا يكون استطراد نعود اقام الصلاه في عناصر، هذه العناصر نجعلها يعني مجزأة في ثلاثة. هي الثلاث خمسات. الجزء الأول فيه خمسة مبادئ، امتثال أمر الله في الصلاة. كان أخونا أبو طاهر كان يحب أول نقول امتثال، ما عرفش ليه، وكل ما أقول له أول باب يقول امتثال ويسكت. طيب، امتثال أمر الله في الصلاة، محافظة على الصلاة في مواقيتها، في جماعاتها، في مساجدها، مع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها. الخمسة الأولى نحرق الموضوع ونقول بيت الخمسة. خمسة الثانية مراعاة شروط صحة الصلاة، العلم بدخول الوقت، والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وطهارة الثوب والبدن والمكان، وستر العورة، واستقبال القبلة. الخمسة الأخيرة مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وذلك بمراعاة الأركان والفرائض والواجبات والسنن والمستحبات، هذه ثلاثة في خمسة. تعالوا بعد هذا الإجمال نقف شيئا ما من باب التفسير ومن باب التذكير لبيان هذه الوصية الغالية العظيمة. حريص أني لا أكتفي بما قلت، لأن الخواطر التي ذكرناها في الفجر لم تصل إلا إلى المجموعة التي كانت تجلس معنا في الفجر، لم نسجلها للناس ولم نوصل المعلومة على نطاق واسع، ونحن نحب أن نقيد العلم وأن نوصله للناس إن شاء الله. وكمان ما تنساش أنه برضو في الفجر يعني كثير من الناس اللي هم يعني بيغلبهم النعاس يعني فاحنا كمان عاوزين نذكرهم، عشان اللي كان نحسان في الفجر ما يبقاش نحسان في العشاء، ونعس في العشاء والفجر نقول له ذنبك على جنبك، نقول له ذنبه على جنبه، يا إما نزعق فيهم يمكن يصح. يبقى الخمسة الأولى، أول حاجة امتثال أمر الله في الصلاة. إيه المسلم ده اللي هو يعني مسلم ولا يصلي؟ طب تيجي إزاي ده؟ هو لما تقول له تسمك إيه مثلا؟ محمد مسلم يعني طبعا. وانت تسأله تقول له اسمك ايه محمد وبعدين تقول له مسلم، يرد عليك يقول لك ابو عقل يميز، مادام محمد يبقى مسلم. طب بتصلي؟ للاسف لا. الله، ده انت لو قلنا لك اسمك ايه تقول محمد، والسؤال الثاني مسلم ولا لا، هتزعل، تزعل قوي. ابو عقل يميز، بقول لك محمد، وانا قلت لك بطرس، بقول لك محمد يبقى مسلم. طب خلاص ما تزعلش قوي كده. طيب بس انا سؤالي الثاني لما بقول لك كنت كمسلم بتصلي ولا لا، تقول لي لا ما بصليش. طب ده انا لما اقول لك انت اسمك محمد وبعدين اسالك تبقى حاجه تنكرها عليا. طب انت لما تقول لي انا مسلم ولا اصلي مش عاوزني انكر عليك؟ هو في حاجه اسمها مسلم بس ما بصليش؟ طبعا. بيبص للواقع يلاقي ان الامه ما بتوتت الصله بالله عز وجل الا من رحم ربي، نسبه رهيبه رهيبه بكل المقاييس. إن حسبتها على مستوى قطر من الأقطار، دولة من الدول، قرية من القرى، مجمع من المجمعات، هتلاقي النسبة خطيرة. إيه مسجد زي اللي احنا قاعدين فيه بالنسبة لمجمع زي اللي احنا ساكنين فيه؟ تفتكر لو إنه كل المسلمين اللي في المجمع بيصلوا احنا كان يكفينا ميدان سنيورت؟ احنا عاوزين ميدان كبير عشان نصلي، مش حتة مصلى. يوم ما بنلاقي الناس ما شاء الله بقوا صفين، الله اكبر، اللهم صل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. مجمع على رأي الاخ السوري، هل المجمع ده فيه عدد سكان قد المحافظة بتاعتنا كاملة في سوريا؟ شوف كم مجمع وكم دور، وفي الدور كم شقة، وكل شقة فيها كم بني آدم. فلما تيجي تحسب الناس اللي بتصلي واللي ما بتصليش، لا نسبة خطيرة. أنا لما أحب أريح نفسي يعني كده وأقول نسبة ما حدش يقدر يعترض عليها، أكثر من 80% من المسلمين ما بيصلوش. لا ده أنت توصلها ل 90 وأنت مستريح. أيوة لا ما أنا بقول لك لا ده أنا بريح نفسي عشان لو واحد يقول لي أنت يا شيخ لابس النظارة السوداء يقول له لا مش لابس نظارة سوداء. أنا بقول لك ال 80 دي ده في الميت زي ما بنقول إحنا عندنا في الميت. إنما النسبة داخلة على 90 مستريحة. ما بيصلوش. ترجع لصاحبنا محمد دوت اللي بيقول لك للأسف مسلم ما بيصليش. طب ازاي ده كلمة اسلام في ابسط معانيها استسلام. اسلام يعني استسلام في لغة الجيش. أسلم الأسير. حرب بيننا وبين اليهود زي اللي كانت أيام مثلا 73 دي اللي قال عليها السادات آخر الحروب وقالها من هنا ونفذوها له من هنا. حرب 73 كان في حرب بيننا وبين اليهود وعملنا حاجة وعبرنا القناة واخترقنا خط برليف وكان في أسرى من اليهود كتير. ماذا يقال على الأسير لما يرفع الراية البيضة؟ أسلم. تفتكر أسلم هنا بالمعنى الشرعي؟ لا بالمعنى اللغوي، لأنه هو يهودي وهيبقى يهودي. يهودي ويبقى يهودي، بس إيه؟ أسلم الأسير، رفع الراية البيضة. كان في لواء اسمه عساف يجوري في 73 أثروا حتة عسكري. تخيل واحد لواء واللي أثره عسكري ما خدش شريطين على قمة ولا دبورة على كتفه. أول ما رفع الراية البيضة اللي أثره قل له إلقي سلاحك، يلقي سلاحه. أرقد، يرقد. ازحف، يزحف. العسكري اللي أثره قاعد يأمره وينهاه دون مراعاة لمنصبه ودون مراعاة لسنه، والتاني خلاص أسلم. ما قالهوش عيب عليك انت عسكري وانا لواء؟ ما قالهوش عيب كده يا ابني انا كبير في السن او انا مريض؟ لا خلاص اسلم، استسلم، انقاد، امتثل، اصبح لا حرية له امام من اثره. ادي معنى اسلم. فانت تقول لي انا مسلم بس بقول لربنا مش هصلي؟ لست مسلما ولا فهمت معنى الإسلام، لا لغة ولا اصطلاحا ولا عرفا ولا شرعا. أنت عشان تقول أنا مسلم وأقول لك ربنا أقم الصلاة لا تملك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، يبقى ساعتها مسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ارفع الراية، سلم نفسك لربك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ده لو سنة من السنن مش فرض من الفرائض. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم تام، إذعان كامل، انقياد مطلق، رافع الراية. إيه اللي يملك الأسير أمام من أسر؟ ولا شيء. لو أراد أعزكم الله أن يبول ومنعه من البول لا يستطيع، يمنعه، يقول له أرقد ارقد ويقول له اركض ويقول له ازحف ويقول له كل اللي هو عاوزه. خلاص اسلم. وانت تقول لي انا مسلم بس مش هصلي، خيرتك تقيلة. مش لازم تفهم كلمة الإسلام اللي انت بتدين لله عز وجل بها، انك اسلمت، انك لا حرية لك ولا اختيار، صرت عبدا لله عز وجل لتكون سيدا في الكون. فإذا قال لك عبدي صلي، لا تملك إلا السمع والطاعة. لكن أنا مسلم بس مش هصلي، انسى، انسى انك تكون مسلم. يعني هتكفر يا شيخ؟ لسه، خدني بالراحة كده حتة حتة. كافر وستين كافر كمان، بس برضه هشرحها لك وافصلها لك. إن الذي نفى الإسلام عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده لهو أولى أن ينفيه عن تارك الصلاة. عندك الحديث، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب الحديث ده بمفهوم المخالفة، من لم يسلم الناس من لسانه ويده فليس بمسلم. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم، أو على دمائهم وأموالهم. بمفهوم المخالفة، من لم يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم فليس بمؤمن. على تفصيلات، ابن القيم رحمه الله يقول كده: إذا كان قد انتفى اسم الإسلام عمن لم يسلم الناس من لسانه ويده، وانتفى اسم الإيمان عمن لم يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وعمن لا يأمن الجار بوائقه، فانتفاء اسم الإسلام واسم الإيمان عن تارك الصلاة من باب أولى. له مسلم وله مؤمن. إذا كان انتفى اسم الإسلام عن حاجة أقل من ترك الصلاة بكثير، هو إيه؟ مسألة إنه واحد لم يسلم الناس من لسانه ويده، دي حاجة بسيطة، ده ممكن تكون فيها حاجات من الصغائر وحاجات من الكبائر، إنما ترك الصلاة ده موضوع كبير. فإذا انتفى اسم الإسلام عمن لم يسلم الناس من لسانه ويده فنفيه عن تارك الصلاة أولى، وإذا انتفى اسم الإيمان عمن لم يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم فنفيه عن تارك الصلاة أولى. ولذلك يرى ابن القيم رحمه الله أنه من الظلم الشنيع أنك تقول على تارك الصلاة مسلم أو مؤمن، وإنك أنت محتاج تراجع حساباتك لو قلت هذا على تارك الصلاة أو حكمت عليه بهذا الحكم. دي حاجة كده خذها من المسلمات في بداية المسألة. يعني يا شيخ، له مسلم وله مؤمن، يبقى كافر؟ طبعا على التفصيل الذي سأذكره لك. لكن قبل ما يكون كافر، اللقب القرآني الذي وسم به تارك الصلاة قال عنه مجرم. مجرم، احنا عندنا كلمة مجرم دي سهل قوي، بقت الناس يقول لي بحبك يا مجرم، ده اسم فيلم باين، وبيقول لك مجرم برتبة شرف وحاجات كده عشان يحببوا الناس كلمة مجرم. ولما اللي يحبوا يعني يقولوا على عيل كده فيه شوية شقاوة شوية يقول لك ايه ده مجرم. لا، المجرم بلغة القرآن معنى خطير جدا، بالضبط مثل لفظ الشقي، كلاهما من أهل النار، كلاهما من أهل النار، الشقي والمجرم. الشقي في قوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. والمجرم في قول ربنا عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين عن المجرمين ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ايه المسوغات لان هم مجرمون؟ اولها قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين يعني الموت فما تنفعهم شفاعه الشافعين. ولذلك تارك الصلاة أنا ممكن أصلي عليه الجنازة لكن لا تنفعه لا أنا ولا غيري لأن صلاة الجنازة ما هي إلا إيه؟ شفاعة. وربنا قال عنهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولذلك ما ينبغي لأهل العلم ولا لأهل الفضل أن يتقدموا للصلاة على جنازة تارك للصلاة يوما. تارك الصلاة ويجي واحد معروف بأنه من أهل العلم وأهل الفضل والناس بتقتدي به ويصلي على مثل تارك الصلاة هذا هذه منقصة لا ينبغي أن يقع فيها. يا عم طب ما محدش أقام عليه الحجة ولا كفره ولا حد ولا 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 حتى ولو لم تقم عليه الحجة. فربنا سماه بأنه مجرم. آية المدثر يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ثم قارن ربنا عز وجل بين المجرمين والمسلمين في آية القلم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم ما لكم كيف تحكمون. وذكر كلمة الإجرام مقابل الإسلام أطفت عليه معنى الكفر بلغة القرآن. أفنجعل المسلمين كالمجرمين يعني كالكافرين. فالله عز وجل يصف الكافرين بالإجرام. كونها جاءت في مقابل المسلمين دلت على هذا المعنى وهو الكفر. وفي سورة التوبة آيتان دلتا على أن الإنسان لا يوصف بالإسلام إلا مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذه واحدة. الثانية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فبدون الثلاثة المذكورة ليسوا إخوانا لنا في الدين. شرط ربنا بعد التوبة من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذا ليس لهم حق الأخوة في الدين مع عدم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه عند العلماء تسمى استنباطات لأن القرآن لم يصرح بكفر تارك الصلاة إنما بمثل هاتين الآيتين في التوبة بمثل آية أفنجعل المسلمين كالمجرمين على سبيل المقارنة يفهم أن القرآن يجعل تارك الصلاة كافرا أو بلغة القرآن مجرما مجرم. تارك الصلاة مجرم. طيب وما اللفظ الكافر؟ جاء في صريح النص على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، كقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والإيمان والكفر ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فمن تركها فقد كفر. قال العلماء: فرق بين الترك وبين الإنكار. مسلم ينكر الصلاة خرج من الملة، ويسمى كفر جحود. والنوعية دي موجودة، واحد يطلع لغاية روسيا ويرجع، أوروبا ويرجع. انتوا لسه قاعدين في التخلف اللي انتوا فيه ده، وبتصلوا وتركعوا وتسجدوا، يعني يجحد الفريضة ويستهزئ بمن يفعلها. وممكن تلاقي ناس من الإعلاميين بيعملوا كده، يتكلم أحيانا بأسلوب زي اللي بيستهزئ، لما يقول لك إيه: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، ويقعد يقول لك سلطانية سلطانية. أبو حملات، فيبقى ده نوع من الجحود. الجحود ردة، ودي لا خلاف في أن منكر الصلاة خليه قال لا إله إلا الله 1000 مرة، خليه قاعد يقولها زي الجماعة الصوفية ليل ونهار، ما تنفع، لأنه جحد معلوما من الدين بالضرورة. ومعلوم إيه ده؟ أهم معلوم بعد التوحيد ده، هو مش جاء على حاجة مثلا يعني فيها قولان جحد، يعني حاجة الناس يقول لك حد الرجم برضه ملهوش آية في القرآن، وعشان كده أنا مش عارف إيه. في ناس قاعدة لغاية النهاردة تتكلم في حد الرجم على إنه آية الرجم منسوخ. طب ما النبي عليه الصلاة والسلام رجم، ورجم الصحابة معه. أخي قول لما دي، يبقى ده عاوز تقيم عليه الحجة وتقول له تعالى ده في آية منسوخة لفظا باقية حكما، وفي أحاديث متواترة بتقول إنه في رجم وكذا وكذا وما ينفعش. إنما ده أنت مش تتكلم في قضية الرجم، ده أنت بتتكلم في قضية الصلاة، عمود الدين الأوسط والأهم والأعظم بعد التوحيد. فلما يجي يجحدها يقول لك بلا صلاة بلا غيره، ده خلاص مفروغ منه. عشان كتير من الناس لما بيقول فمن تركها فقد كفر، يقول لك تركها بمعنى أنكرها. يا عم أنكرها حاجة وتركها حاجة، الذي أنكرها كافر، كفر اعتقاد، نوع الكفر جحود لإنكار معلوم من الدين بالضرورة. عشان كفر الاعتقاد في أنواع: كفر الجحود، وكفر الشك، وكفر النفاق، وكفر الردة، وكفر التكذيب، وكفر الإباء والاستكبار. أنواع من الجحود مرتبطة بالكفر الأكبر العقدي. لكن ترك الصلاة كترك وليس إنكارا داخل في الكفر العملي. هو مسلم يقول لا إله إلا الله بس مش بيصلي. تعترف بالصلاة؟ أيوة معترف بالصلاة يا عمي، والله معترف بيها، بس إيه، ادعي لي ربنا يهدي، أو مكسر شوي كذا مش عارف عم يحصل معايا. آه ده اللي بيسموها تركها تكاسلا، حكمه إيه؟ كافر. الله، ما انت قلت كافر في الجحود وده كافر برضه، بس الفرق في نوعية الكفر. المنكر كافر كفر جحود يخرج من الملة، التارك للصلاة كافر كفر عملي غير الكفر العقدي، بس يخرجه من الملة أو لا يخرجه من الملة، وده محل الخلاف عند الفقهاء، لكنه كافر. هذا الكفر العملي بالنسبة لتارك الصلاة، ابن القيم رحمه الله يقول يعني تارك الصلاة عنده شعبة كفر، لأن شعب الكفر تسمى كفرا، كما أن شعب الإيمان تسمى إيمانا. فيبقى تيجي تحقق اللفظ كلمة كافر في تارك الصلاة يعني عنده شعبة كفر. للحديث الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 2 شعبة من الإيمان. خذ الحديث ده بمفهوم المخالفة، الكفر 70 شعبة، أعلاها ترك قول لا إله إلا الله، وأدناها عدم إماطة الأذى عن الطريق، وقلة الحياء 2 شعبة. فإذا كانت قلة الحياء شعبة من شعب الكفر، فترك الصلاة شعبة من شعب الكفر. ولكن يفرق بين شعب تصل إلى حد عدم إماطة الأذى عن الطريق، وبين شعب تصل لحد عدم الإيمان بالله. ولذلك هذه الشعب ليست على درجة واحدة، شعب الإيمان درجات وشعب الكفر دركات. لكن يصح أن يقال على كل شعبة إيمان في الإيمان، وعلى شعب الكفر يقال على كل شعبة الكفر. فمن هنا فهموا فمن تركها فقد كفر على أنها شعبة من شعب الكفر. يسمى مسلما ألا، يسمى مؤمنا ألا، انتفى اسم الإيمان عنه والإسلام، كما انتفى عمن لم يسلم الناس من لسانه ويده، وعمن لم يأمن جاره بوائقه. طيب، ثم يعقب ابن القيم يقول: ولا يحق نفي لفظ الكفر عن تارك الصلاة بعد إذ أطلقه الله عز وجل عليه وأطلقه رسوله عليه الصلاة والسلام. طبعا أطلقه الله عليه بالاستنباط كما أشرنا، الرسول بصريح اللفظ، فمن تركها فقد كفر، يبقى كافر. يا عمي ما تقولش كده، ما تقولش كافر، ما تبقاش متزمت. أنا متزمت؟ هو أنا اللي قلت ده؟ أنا بقول لك الرسول اللي قال عليه الصلاة والسلام، والعلماء اللي بيفهموا أحسن منا قال لك ما ينفعش تنفيها عنه بعد ما قالها الرسول. الرسول عليه السلام قالها، تيجي أنت تقول لا ما تقولش كده؟ يعني هو مش كده. أيوة، دور على نوعية الكفر أنت، بس ما تقدرش تنفي عنه لفظ إيه؟ الكفر. ده أصبح إيه؟ ملتصقا به، موسوما به، كافر. أيوة كافر، بس كفر عمل لا يخرجه من الملة. ماشي. ابن القيم في كتابه القيم الصلاة وحكم تاركها في الإسلام، كتاب ما شاء الله، مش هقول لك مجلد، بس هو كتاب، لكن واخذ القضية من الألف للياء، وجايب كل الأدلة وأدلة الفريقين. ورجل سبحان الله، أنا ما شفت إنصاف زي كده، ما شفت تجرد في عرض المسائل زي كده. عرض أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة وعدم، وأدلة القائلين بعدم كفر تارك الصلاة، ويرد على ده ودول يردوا على دول. في الآخر لك هو عنده إيه اللي خلي تارك الصلاة يعني ممكن لا يقال عنه يعني إنه كافر أو كذا؟ إنه عنده شعبة لا إله إلا الله بس. ما هو بعد لا إله إلا الله الصلاة، هو عنده لا إله إلا الله. فأنت لما تقول لي كافر، طب بما يسلم؟ يسلم بلا إله إلا الله؟ الرد، ثم هو قالها وما زال يقولها. عشان كده في كلام. بس ابن القيم بيقول إنه لا إله إلا الله لها مقتضيات، مش ابن القيم بس، العلماء. لا إله إلا الله لها واجبات وليها مقتضيات.
بحقها
الصلاة من حقها، أيوة الصلاة من حقها، والزكاة من حقها، وكلمة إلا بحقها تشمل أمورا كثيرة، تشمل كل معلوم من الدين بالضرورة. فيبقى إذا لم يؤدي حقها كأنه لم يقلها، ما تنفعه. ولذلك هنا يذكر الحديث: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت ردت عليه وسائر عمله. خلاص، يبقى لا إله إلا الله لا تنفع لهذا الحديث. بعض العلماء قال نعم هي من مقتضيات لا إله إلا الله ومتطلباتها وحقها وكذا، ولا ننكر هذا، لكن فيه بمجموع الأدلة ممكن تارك الصلاة يجي عليه يوم يطلع من النار، لأنه قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما. عموم الأدلة يقول هذا. وأنا كنت بتكلم في حديث الشفاعة في خطبة الجمعة الماضية، قلت أنه آخر حاجة شفاعة أرحم الراحمين، يخرج من النار قوما كالحمم تفحموا، لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه. يبقى داخل فيهم تاركوا الصلاة وتاركوا الزكاة وكل شعائر الدين وشرائع الدين، ويدوب بقي في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيم. من أجل هذا ممكن تنفعه في اللحظات دي، بعد ما طهر في النار، بعد ما قضى في النار لابثين فيها أحقابا، والله قال لك ممكن، ممكن لا حرج على فضل الله، قد تناله رحمة الله في هذا الوقت، ويبقى معه لا إله إلا الله التي تنفعه، لو إنه في منها مثقال ذرة من إيمان في قلبي. هذه المسألة. وفي نفس الوقت لم ينسى ابن القيم إنه يقول تارك الصلاة في الدنيا نقدر نعرفه، هنقيم عليه الحجة، هو مش بيصلي، فاهم انه لانه مريض معلهوش صلاة، فاهم انه لانه ما بيقدرش يتطهر معلهوش صلاة، فاهم انه ما فيش مية فما بيصليش،
مش فاضي
او اي حاجة، بنقول تعال انت عندك الرخص الكثيرة جدا، لو انك لا تجد الماء يتيمم، ولا تقدر تتيمم ولا الماء موجود، صلي صلاة فاقد الطهورين، ولو انك مريض يبقى انت بتصلي بتحاول قائما، فلم تستطع فجالسا، فلم تستطع فنائما على جنب، فلم تستطع فمضجعا، وتوم إيماء برأسك راكعا ساجدا، مش قادر تحرك راسك، اجري أعمال الصلاة على قلبك. نقعد نبين له كده. طب بس أنا كنت في جهاد وفي حرب، ما عندك صلاة الالتحام وصلاة الانقسام. طب أنا كنت في خوف، طب ما عندك حاجة اسمها صلاة الخوف. عندك الرخص اللي ممكن تجمع ما بين الصلاتين، عندك كذا عندك كذا. رفعنا عنه كل الأعذار، أو نصبنا له الأدلة وردنا على الشبهات، وبعدين تبين إنه عنده خلل مختل عقليا، يبقى مجنون. إذا أخذ الله ما وهم أسقط ما طلب. لو هو ما هوش مجنون أكرهوه على ترك الصلاة، يبقى معذور بالإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كذا كذا. فعندك عذر الخطأ والنسيان والإكراه والجهل والجنون والتأويل، ومن هو حديث عهد بإسلام، ومن نشأ بباده، أنت بترفع عنه كل هذه الأعذار. قالوا بعد ده كله ها تقول له تصلي وإلا قتلناه، فإن اختار الصلاة فهو مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، وإن لم يختر الصلاة وقال لا مش هصلي يعطى فرصة 3 أيام. والله لو أتى بالصلاة حركات لنا الظاهر والله يتولى السرائر. يأبى أن يصلي ويختار القتل على الصلاة هو بالله كافر، ويكون كفر ردة، ويكون كفر جحود. وإن رجلا يختار القتل على الصلاة فهو غير معترف بالصلاة. فانك في لما يكون في شريعه مطبقه بتقدر تقول على تارك الصلاه ده كافر ومرتد او لا. طب لا في شريعه مطبقه ولا في حد بيامر ولا حد بينهى ولا كذا ولا كذا، يبقى مرده الى الله. هيجي يوم القيامه هو تارك صلاه، يا اما هيدخل في دائره اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه، فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت ردت عليه وسائر عمله، يا اما ممكن يدخل في عموم الاحاديث شفع النبيون وشفع الشهداء وشفعت الملائكه وشفع المؤمنون ولم تبق الا شفاعه ارحم الراحمين، فيضع رب العزه جل وعلا يده في النار فيخرج منها قوما قد امتحشوا لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، فيلقي بهم في نهر الحياه فينبتون كما ينبت الماء البقل، مكتوب على جباههم هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. يا ترى دول فيهم من ترك الصلاة ومن كذا ومن كذا لأنه قال الله لا يخلد فيها، يعني في النار، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما، فيبقى تارك الصلاة يدخله في الزمرة دي؟ والله الأمر محتمل. وشوف يعني بعد تحقيقات وفي الأخير وصل ابن القيم لما لخصته لك تلخيصا، أرجو ألا يكون مخلا. وبذا نكون قد وقفنا على العنصر الأول في قضية الصلاة وهو في منتهى الخطورة، وأردت أن أذكر فيه يعني الرأي الوسط بين أقوال العلماء والتوفيق ما بين الآراء وبيان نوعية الكفر، فرق بين التارك والمنكر، المنكر كفر جحود والتارك كفر عملي، وعلى التفصيل الذي سبق ذكره. فيبقى أول شيء في إقام الصلاة أنه يبقى مسلم ويبقى ممتثل أمر الله في الصلاة، إنما لن يمتثل أمر الله في الصلاة ليس بالمسلم وليس بالمؤمن، وبه شعبة من شعب الكفر لا يرجو معها السلامة ولا النجاة. للحديث فإن صلحت صلح سائر عمل وإن فسدت ردت عليه وسائر عمله. فعشان كده بنذكر وبنحذر، وقد أعذر من أنذر، امتثال أمر الله في الصلاة، محافظة على الصلاة في مواقيتها في جماعاتها في مساجدها مع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها. وذلك موضوع درسنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى في مثل هذا التوقيت نحو 8:30 تقريبا. يغفر الله لي ولكم، وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.